يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه هي المسألة الأولى التي نبدأ بها في ما جاء في كلام الشيخ عبد المجيد وفقه الله، إذ قال في صوتية سمعتها، قال: هناك قواعد التمييع وليس بتمييع، فهذا إذن تناقض. كيف توجد القواعد وترفع أعلامها وتشيد حصونها وتطبق على أرض الواقع ولا تنزل على الأعيان؟ قال: هذا إذن تناقض. قال: ويأتونك بأصل أن من وقع في البدعة لا يحكم عليه بالبدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في المتشابهات فقد وقع في الحرام. قال: فمن وقع في أصول أهل البدع فيحكم له بها، ومن وقع في أصول التمييع وقواعده فيحكم له بالتمييع. ثم ذهب وفقه الله يمثل بسرورية الجزائر، وأنهم لا يحكم عليهم بالسرورية إذن على هذا التقعيد. فالجواب أن يقال: لابد أولا أن نعرف معنى التمييع حتى نفرق بينه وبين اللين في معالجة الأخطاء والمخالفات. من ذلك ما جاء في قول شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله عن معنى منهج التمييع، والذي هو في الحقيقة إلغاء أصل الولاء والبراء والموالاة والمعاداة في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب النصيحة. فقال حفظه الله تعالى: قال: التمييع مثل هذا الذي يسري الآن على يد عدنان عرعور وأبي الحسن وأمثالهم، أقول كقواعد الحلب وغيره، إما بالقول أو بالفعل والعمل أو بالإقرار لهذه القواعد. قال: يعني يأتون بقواعد طبعا تهلك المنهج السلفي وأهله. قال: نصحح ولا نجرح. قال: كيف؟ خلاص ما نتكلم على أهل البدع أبدا. إذا حكمت حكمت. قال: بارك الله فيكم، منهج واسع، نريد منهجا واسعا أفيحا. قال: هذه كلها ضد أصول المنهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير من أهل البدع. قال: فيأتون بمثل هذه القواعد المميعة، بارك الله فيك، والتي تميع الشباب، تخليه ما عنده غيرة، ما عنده نشاط لنشر هذا الخير، بارك الله فيك. طبعا هذا الشباب بعضهم لا يفرق بهذه القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كلهم سيان عنده. قال: فهذا تضليل وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه. قال: الإخوان المسلمون مميعون، الرافضة إخواننا والصوفية إخواننا، وهكذا، بارك الله فيك. قال: والدعوة السلفية تفرق، يعني كذا يقولون، والدعوة السلفية تشدد. قال هذا تمييع بارك الله فيكم. قال ونحن نحذر من التشدد بارك الله فيكم ونحذر من التمييع والتميع. قال ونحذر من جهة أخرى، قال قد يكون الإنسان يقصد السلفي حفظه الله تعالى يعني له نظرة كيف يعالج الأمور تختلف عن نظرة أخيه، هذا يريد يتسرع، يريد يحكم بسرعة، يريد كذا وكذا، ويريد يخاصم، وهذا يريد أن يتأنى ويأتي البيوت من أبوابها ويستخدم شيئا من الحكمة. قال فيقال مميع، قال هذا غلط، هذا غلط. قال وأنا أنصح الطرفين بالاعتدال والتوسط إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. أقول أما عن القاعدة المذكورة فهي في الحقيقة قاعدة سلفية ذكرها السلف لبيان عدم التلازم بين تبديع الفعل وتبديع الفاعل، فليس كل من وقع في بدعة صار مبتدعا، ففرق بين الحكم على النوع والحكم على العين. يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام عن ضوابط الحكم على المعين أفرادا أو جماعات بالابتداع ومفارقة أهل السنة، يقول المسألة الخامسة، يقول ذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. قال لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل. قال وشأنها في الغالب ألا يختص بمحل دون محل ولا باب دون باب، يعني سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام. قال واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، يعني هذه من المسائل الكلية التي يعني يبدع من خالف فيها، والتحسين أقول والتقبيح العقليان هو الحكم على الشيء بأنه قبيح أو حسن وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب بدليل العقل. والحقيقة أن الأفعال عند أهل السنة على ثلاثة أنواع، منها أفعال فيها مصلحة أو مفسدة تدرك بمجرد العقل كإنقاذ الغريق واتهام البريء، فالأول لا شك أنه حسن والثاني قبيح ولو لم يرد الشرع بذلك، لكن لا يحكم بالثواب أو العقاب إلا بعد ورود الشرع بذلك. ومن الأفعال أيضا منها أفعال اكتسبت القبح والحسن بدليل الشرع، فما أمر به الشرع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح، كزواج التحليل، بعضهم يقول ربما كيف بعد الطلاق طلاق يعني الثلاث كيف ليس له أن يعيد زوجته وأن من حللها له كيف يأثم بذلك ونحو ذلك، فهذا إنما جاء الشرع بتحريم ذلك وأنه بعد الطلاق الثلاث إنها تبين منه بينونة كبرى. طيب ومنها أفعال أمر بها الشرع على وجه الامتحان كأمر إبراهيم بذبح ابنه عليه الصلاة والسلام، وأمر الخضر بقتل الغلام وحرق السفينة أو خرق السفينة وعدم إقامة الجدار، فأقول فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقا من البدع إجماعا. هذا لي يعني تقريب معنى هذه المسألة الكلية، وهي مسألة كما ذكر واعتبر ذلك قال بمسألة التحسين العقلي، إلى أن قال فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر. يعني هذه المسألة التي مثل بها قضية التحسين والتقبيح العقلي قال أنشأت خلافا في الفروع، في فروع شتى، قال ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. يقول شيخ سلم تيمية في المجموع في كلام ماتع له عن ضوابط التمييز بين من قارف مخالفة فيرمى ويتهم بها من غيره، يقول لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار كما قد تقع في مسائل العمل. قال وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرا أو مبتدعا فاسقا يستحق الهجر. قال وإن لم يستحق ذلك، قال وهو أيضا اجتهاد، يعني لربما لا يستحق الهجر، قال وإنما هو اجتهاد. قال وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص أو بعض الأحوال، قال لظهور السنة التي يكفر من خالفها، يعني سواء يكفر أو يبدع من خالفها، أقول عند العناد والاستكبار. قال لما في القول الآخر، قال من المفسدة التي يبدع قائله. قال فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل، إلى أن قال قال فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. قال فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته، أي بمعنى أنه اتهمه وحذر منه ونحو ذلك، قال أو كفره فيها، فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها، أي بمعنى أنه لا يقال مثلا من أن فلانا يقول بهذا القول ولم تكفروه أو تبدعوه أو تخرجوه من أهل السنة ونحو ذلك. قال رحمة الله عليه فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها، قال إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه كعناده واستكباره ورده للحجج والبراهين الظاهرة البينة ولم يقبلها. قال والتكفير له، أي التغليظ عليه والتكفير له، فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. قال وكذلك العكس، إذا رأيت المقالة المخطئة أي البدعية المخالفة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت، كما وقع مثلا أقول إسماعيل بن علية الإمام الكبير إمام الأئمة في بدعة تأويل حديث سورتي البقرة وآل عمران وأن لهما لسانان يوم القيامة حاجان عن صاحبهما، فقالوا إنه يقول القرآن مخلوق وإنما غلط، فأتوهم ببدعة لفظية، ولعله أراد قراءة وفعل القارئ المخلوق لا المقروء الذي هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق. وإن السلف أقول أغلقوا وسدوا هذا الباب احتمالي الباطل، احتمالي الباطل، يقول الفضيل بن زياد: سألت أحمد عن وهيب وابن علية أيهما أحب إليك إذا اختلف؟ قال: وهيب. قال: وما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم فيه وإن إلى أن مات. قلت هذا الفضيل أو الفضل بن زياد: أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ قال أحمد: بلى، ولكن ما زال لأهل الحديث بعد كلامه ذلك مبغضا، أي أقول نزل عن في أعين أولئك العلماء. قال الإمام أحمد: بلغني أنه أدخل على الأمين الخليفة فلما رآه زحف وجعل يقول والخليفة يا ابن الفاعلة تتكلم في القرآن، وجعل إسماعيل يقول جعلني الله فداك زلة من عالم. يقول الحافظ الذهبي في الميزان: إمامة إسماعيل وثيقة لا نزع فيها، وقد بدت منه هفوة وتاب، فكان ماذا؟ قال: إني أخاف الله أن يكون ذكرنا له من الغيبة. وأما القرآن فقد قال عبد الصمد بن يزيد: سمعت ابن علية يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا على سبيل المثال. لهذا قال رحمة الله عليه شيخ سام تيمية، قال: وكذلك العكس، إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له. قال: فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. قال: فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، وهي أصل من أصول أهل السنة، فإذا علمها فأنكرها بدع. قال: ولا تبدع عائشة رضي الله عنها ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم، وهذا لعدم العلم بها، وهي من المسائل العلمية العقدية الوصول. قال: فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع، بمعنى فهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة في التمييز والتفريق. ومنه أقول اعتذروا لكثير من أئمة الإسلام وعلمائه. يقول أيضا العلامة الألباني في كتابه صلاة التراويح: إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز زيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع. كلا، قال: فإنه وهم باطل وجهل بالغ. أقول: فإرادة الضلالة والقصد إليها بالقول أو الفعل معتبر في شريعتنا. يقول الإمام ابن القيم في الأعلام: فصل لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ. قال: وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ، وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها، كما أنه لا بد أن يكون قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له، فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارا، وإرادة موجبه ومقتضاه. قال: بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ. قال: فإنه المقصود واللفظ وسيلة. قال: هو قول، يعني هذا هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام وقال مالك وأحمد في من قال أنت طالق البتة، وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين، قال لا يلزمه شيء لأنه لم يرد أن يطلقها. قال وكذلك قال أصحاب أحمد وقال أبو حنيفة من أراد أن يقول كلاما فسبق لسانه فقال أنت حرة لم تكن بذلك حرة. وهذا أقول الإمام الشافعي مع شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وكان قدريا، وكان يثني عليه ويقول أي الإمام الشافعي ويقول حدثني من لا أتهم، فكان ثقة عنده في الحديث. وهذا تعديل على الإبهام والجهالة من إمام من أئمة الإسلام، وقد رده العلماء لأن المبهم قد يكون عدلا عندك غير عدل عند غيرك. وقد خالف سائر العلماء الإمام الشافعي رحمة الله عليه، منهم الإمام مالك حين سئل عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أكان ثقة؟ قال لا ولا في دينه، فقد طعن في عدالته وكان متروك الحديث. يقول الحافظ الذهبي في الميزان والجرح مقدم. ثم مثله أيضا عبد الرحمن بن صالح العتكي الذي كان الإمام الجليل أحمد يعدله ويوثقه، وقد خالفه العلماء وقالوا شيعي محترق صنف في مثالب الصحابة رضي الله عنه، منهم أبو داود وابن معين وابن عدي، ويعلق في رد الإمام الشيخ عبيد الجابري على مخالفات الحلبي. يقول الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى على معلقا على الأثرين بقولها الله أكبر، هكذا موقف أهل العلم من خطأ العالم، هذا موقف أهل العلم من خطأ العالم إذا كان من غير قصد أن لا يقبل مع حفظ مكانته. قال أما أهل الأهواء فيتخذون من خطأ العالم دون قصد سبيلا للطعن فيه وإسقاطه كالحدادية. قال وطائفة من أهل الأهواء يتخذون من خطأ العالم سبيلا لتسويغ مخالفاتهم كأهل التمييع والتضييع كحال الحلبي وزمرته الذين يدافع عنهم. انتهى كلامه. فالسنة أقول كما قال الحسن البصري بين الغالي والجافي، مع أنني أنبه على أن الإمام أحمد كان يرى رجم من يكتب في مثالب الصحابة رضي الله عنه. وإلا أقول يا شيخ عبد المجيد وفقك الله، لو قيل فيك حدادي أو بدعت أو بدعوك ولم يأتوا بالبينات الواضحات على ذلك، وإنما قالوا هناك قواعد الحدادية وليست بحدادية، فهذا إذن تناقض. كيف توجد القواعد وترفع أعلامها وتشيد حصونها وتطبق على أرض الواقع ولا تنزل على الأعيان؟ هذا إذن تناقض. ويأتونك بأصل أن من وقع في البدعة لا يحكم عليه بالبدعة، لم ترضى بذلك يقينا، ولم يعجبك قولهم فيك أبدا. خاصة أقول وقد ذكر العلامة ربيع بن هادي المدخل في مقاله مميزات الحدادية، فذكر من منهج الحدادية قال قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، فهذا الإطلاق إذن هو من قواعدهم. قال وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب. قال أيضا وتبديع، هذا من أصولهم أيضا ومن مناهجهم، وتبديع من لا يبدع من وقع في بدعة، وتبديع من لم يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه. ولا يكفي عندهم قال أن تقول عند فلان أشعرية مثلا أو أشعري، بل لابد أن تقول مبتدع، وإلا فالحرب والهجران والتبديع والعداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية والذب عنها، ومهما اجتهدوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات. ثم أعاد الكرة حفظه الله تعالى مرة أخرى على الشيخ فالح رحمه الله تعالى ومنهجه في مقال له سماه خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة، وذكر من أوجه الشبه الوجه السادس إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين وتنقصهم لهم ورد أحكامهم القائمة على الأدلة والبراهين وخروجهم عليهم وطعنهم فيهم وفي منهاجهم أو في مناهجهم وأصولهم القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قال والوجه السابع تسترهم ببعض علماء السنة مكرا وكيدا مع بغضهم لهم ومخالفتهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم كما يفعل الرافضة في تسترهم بأهل البدع بأهل البيت مع مخالفتهم لهم في منهجهم وأصولهم وبغضهم لأكثرهم. قال لماذا يفعلون هذا؟ قال الجواب ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونهم من أهل السنة، وليتمكنوا من الطعن فيهم، ولتشويههم وتشويه أصولهم، وقال ليحققوا أهدافهم في تشتيت أهل المنهج السلفي وضرب بعضهم ببعض، وذكر غير ذلك من أوجه الكثيرة التي ذكرها حفظه الله تعالى. فبعد أقول أن ذكر الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أن المسألة في الحكم على الفرد والجماعة بالبدعة أن يخالف قاعدة كلية وأصلا من أصول الشريعة وقواعدها، قال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، هذه مسألة ثانية. قال فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. أقول كمسائل وأحكام الإمامة التي خالفت فيها فرق الخوارج السابقين واللاحقين أهل السنة والجماعة، يعني فارقوا أهل السنة والجماعة حتى صارت شعارا لهم، من مسائل البيعة والسمع والطاعة والإمارة والخروج باللسان والسنان والتكفير باللازم من غير حجة ولا برهان وجعل توحيد الحاكمية جوهر التوحيد وغيرها من هذه الجزئيات. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. قال كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، أي بكثرة الجزئيات المبتدعة. قال وأما إذن إنما يبدع المرء إما بترك الكلي أو بكثرة الجزئيات. قال وأما الجزئي فبخلاف ذلك، أي الجزء الواحد الفرد، فلا يحكم به على المرء بالابتداع، وإنما يعد خطأه زلة وفلتة. قال وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون، كما أخرج ذلك ابن المبارك في الزهدي وغيره وصححه الإمام الألباني عليه رحمة الله. قال بعد أن ذكر هذا الأثر، قال ولكن إذا قرب موقع الزلة، أي كانت خفية قريبة كما جاء في أثر معاذ رضي الله عنه وهو يبين أن العالم الكبير قد يقول كلمة الضلالة، فأرشد إلى كيفية العلاج فقال: وأحذركم زيغة الحكيم. قال: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم إلى أن قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات. وفي رواية: كل متشابه التي يقال لها ما هذه، أي على وجه الاستغراب. قال: ولا يثنينك ذلك عنه، أي لا تبتعد عنه وابقى والزمه. قال: فإنه لعله أن يراجع، أي يرجع للحق. قال: وتلقى الحق إذا سمعته. قال: فإن على الحق نورا. ثم قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات. لذا أقول: تجد السلف الصالح يميزون بعدل وإنصاف، ويفرقون حال الحكم بالبدعة على المرء، ويقولون مثلا: فلان رمي بالبدعة، أو فلان رمي بالتشيع، وفلان كان يتشيع، ويقولون فلان شيعي محترق. فالأولى هذه تدل بصيغتها على خفة بدعته أو عدم ثبوتها حين قالوا رمي ببدعة كذا، والأخيرة تدل بصيغتها على الغلو في بدعة التشيع. كل هذا عباد الله لتعلم أن السلف إنما وضعوا هذه القواعد لا على وجه التشهي والبغي والانتقام، ولكن على وجه إنزال الأحكام والأسماء على من يستحقها بعلم وتقوى الله جل وعلا. وقد لخص شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي عليه حفظه الله تعالى ما سبق من أقوال العلماء السابقين، فقال: المشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. قال: القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن لحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. قال: فالرافضي يقال له مبتدع، والخارجي يقال له مبتدع، وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. قال: القسم الثاني وهو من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة أي بينة، كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها. قال: فهذا يبدع، قال: وعليه عمل السلف. قال: ومثل ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن القدرية فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، كما في صحيح مسلم، إلى أن قال. والقسم الثالث من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية. قال: فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير. قال: وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه. قال: فإن أصر فيبدع. قال شيخ الإسلام تيمية، يعني ذكر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قال وفعل ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. قال: وبسط هذا له موضع آخر. ثم قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وعلى كل حال لا يجوز إطلاق اشتراط إقامة الحجة لأهل البدع عموما ولا نفي ذلك، والأمر كما ذكرت من تقسيم يقصد. قال: فنصيحتي لطلاب العلم أن يعتصموا بالكتاب والسنة وأن ينضبطوا بمنهج السلف في كل ناحية من نواحي دينهم، وخاصة في باب التكفير والتفسيق والتبديع. قال: حتى لا يكثر الجدال والخصام في هذه القضايا. قال: وأوصي الشباب السلفي خاصة بأن يجتنبوا الأسباب التي تثير الأضغان والاختلاف والتفرق، والأمور التي أبغضها الله وحذر منها، وحذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح، وأن يجتهدوا في إشاعة أسباب المودة والأخوة فيما بينهم، الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالمسألة تعود إلى الفرق بين البدع الظاهرة الكلية من البدع الخفية الجزئية، وإلى كثرة البدع الخفية الجزئية مع مراعاة العناد والاستكبار عن قبول الحق بعد بيانه، وهو دليل إرادته وقصده للضلالة والبدعة، على أن الحديث المستدل به في المسألة في غير محل النزاع في إرادة الحكم على الفاعل لا على الفعل. هذا آخر ما أردت على وجه الاختصار أن أذكره تحت هذه المسألة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه هي المسألة الأولى التي نبدأ بها في ما جاء في كلام الشيخ عبد المجيد وفقه الله، إذ قال في صوتية سمعتها، قال: هناك قواعد التمييع وليس بتمييع، فهذا إذن تناقض. كيف توجد القواعد وترفع أعلامها وتشيد حصونها وتطبق على أرض الواقع ولا تنزل على الأعيان؟ قال: هذا إذن تناقض. قال: ويأتونك بأصل أن من وقع في البدعة لا يحكم عليه بالبدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في المتشابهات فقد وقع في الحرام. قال: فمن وقع في أصول أهل البدع فيحكم له بها، ومن وقع في أصول التمييع وقواعده فيحكم له بالتمييع. ثم ذهب وفقه الله يمثل بسرورية الجزائر، وأنهم لا يحكم عليهم بالسرورية إذن على هذا التقعيد. فالجواب أن يقال: لابد أولا أن نعرف معنى التمييع حتى نفرق بينه وبين اللين في معالجة الأخطاء والمخالفات. من ذلك ما جاء في قول شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله عن معنى منهج التمييع، والذي هو في الحقيقة إلغاء الفصل الولاء والبراء والموالاة والمعاداة في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجب النصيحة. فقال حفظه الله تعالى: قال التميع: مثل هذا الذي يسري الآن على يد عدنان عرعور وأبي الحسن وأمثالهم، أقول كقواعد الحلب وغيره، إما بالقول أو بالفعل والعمل أو بالإقرار لهذه القواعد. قال: يعني يأتون بقواعد طبعا تهلك المنهج السلفي وأهله. قال: نصحح ولا نجرح. قال: كيف؟ خلاص ما نتكلم على أهل البدع أبدا. إذا حكمت حكمت. قال: بارك الله فيكم، منهج واسع، نريد منهجا واسعا أفيحا. قال: هذه كلها ضد أصول المنهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير من أهل البدع. قال: فيأتون بمثل هذه القواعد المميعة، بارك الله فيك، والتي تميع الشباب، تخليه ما عنده غيرة، ما عنده نشاط لنشر هذا الخير، بارك الله فيك. طبعا هذا الشباب بعضهم لا يفرق بهذه القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كلهم سيان عنده. قال: فهذا تضليل وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه. قال: الإخوان المسلمون مميعون، الرافضة إخواننا والصوفية إخواننا، وهكذا، بارك الله فيك. قال: والدعوة السلفية تفرق، يعني كذا يقولون، والدعوة السلفية تشدد. قال: هذا تمييع، بارك الله فيكم. قال: ونحن نحذر من التشدد، بارك الله فيكم، ونحذر من التمييع والتميع. قال: ونحذر من جهة أخرى. قال: قد يكون الإنسان، يقصد السلفي حفظه الله تعالى، يعني له نظرة كيف يعالج الأمور تختلف عن نظرة أخيه. هذا يريد يتسرع، يريد يحكم بسرعة، يريد كذا وكذا، ويريد يخاصم، وهذا يريد أن يتأنى ويأتي البيوت من أبوابها ويستخدم شيئا من الحكمة. قال: فيقال مميع. قال: هذا غلط، هذا غلط. قال: وأنا أنصح الطرفين بالاعتدال والتوسط، إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. أقول: أما عن القاعدة المذكورة فهي في الحقيقة قاعدة سلفية ذكرها السلف لبيان عدم التلازم بين تبديع الفعل وتبديع الفاعل، فليس كل من وقع في بدعة صار مبتدعا. ففرق بين الحكم على النوع والحكم على العين. يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام عن ضوابط الحكم على المعين أفرادا أو جماعات بالابتداع ومفارقة أهل السنة. يقول المسألة الخامسة، يقول: ذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. قال: لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل. قال: وشأنها في الغالب ألا يختص بمحل دون محل ولا باب دون باب، يعني سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام. قال: واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، يعني هذه من المسائل الكلية التي يعني يبدع من خالف فيها. والتحسين أقول والتقبيح العقليان هو الحكم على الشيء بأنه قبيح أو حسن وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب بدليل العقل. والحقيقة أن الأفعال عند أهل السنة على ثلاثة أنواع، منها أفعال فيها مصلحة أو مفسدة تدرك بمجرد العقل كإنقاذ الغريق واتهام البريء، فالأول لا شك أنه حسن والثاني قبيح ولو لم يرد الشرع بذلك، لكن لا يحكم بالثواب أو العقاب إلا بعد ورود الشرع بذلك. ومن الأفعال أيضا منها أفعال اكتسبت القبح والحسن بدليل الشرع، فما أمر به الشرع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح، كزواج التحليل. بعضهم يقول ربما كيف بعد الطلاق، طلاق يعني الثلاث، كيف ليس له أن يعيد زوجته وأن من حللها له كيف يأثم بذلك ونحو ذلك. فهذا إنما جاء الشرع بتحريم ذلك، وأنه بعد الطلاق الثلاث إنها تبين منه بينونة كبرى. طيب، ومنها أفعال أمر بها الشرع على وجه الامتحان، كأمر إبراهيم بذبح ابنه عليه الصلاة والسلام، وأمر الخضر بقتل الغلام وحرق السفينة أو خرق السفينة وعدم إقامة الجدار. فأقول فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقا من البدع إجماعا، هذا لي يعني تقريب معنى هذه المسألة الكلية، وهي مسألة كما ذكر واعتبر ذلك قال بمسألة التحسين العقلي، إلى أن قال فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر. يعني هذه المسألة التي مثل بها قضية التحسين والتقبيح العقلي قال أنشأت خلافا في الفروع، في فروع شتى، قال ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. يقول شيخ سلم تيمية في المجموع في كلام ماتع له عن ضوابط التمييز بين من قارف مخالفة فيرمى ويتهم بها من غيره، يقول لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار كما قد تقع في مسائل العمل، قال وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرا أو مبتدعا فاسقا يستحق الهجر، قال وإن لم يستحق ذلك، قال وهو أيضا اجتهاد، يعني لربما لا يستحق الهجر، قال وإنما هو اجتهاد، قال وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص أو بعض الأحوال، قال لظهور السنة التي يكفر من خالفها، يعني سواء يكفر أو يبدع من خالفها. أقول عند العناد والاستكبار، قال لما في القول الآخر، قال من المفسدة التي يبدع قائله، قال فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل، إلى أن قال قال فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، قال فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته، أي بمعنى أنه اتهمه وحذر منه ونحو ذلك، قال أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها، أي بمعنى أنه لا يقال مثلا من أن فلانا يقول بهذا القول ولم تكفروه أو تبدعوه أو تخرجوه من أهل السنة ونحو ذلك. قال رحمة الله عليه فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها. قال: إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه، كعناده واستكباره ورده للحجج والبراهين الظاهرة البينة ولم يقبلها. قال: والتكفير له، أي التغليظ عليه والتكفير له، فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. قال: وكذلك العكس، إذا رأيت المقالة المخطئة أي البدعية المخالفة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت، كما وقع مثلا أقول إسماعيل بن علية الإمام الكبير إمام الأئمة في بدعة تأويل حديث سورتي البقرة وآل عمران، وأن لهما لسانان يوم القيامة حاجان عن صاحبهما، فقالوا إنه يقول القرآن مخلوق وإنما غلط، فأتوهم ببدعة لفظية، ولعله أراد قراءة وفعل القارئ المخلوق لا المقروء الذي هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق. وإن السلف أقول أغلقوا وسدوا هذا الباب احتمالي الباطل، احتمالي الباطل. يقول الفضيل بن زياد: سألت أحمد عن وهيب وابن علية أيهما أحب إليك إذا اختلف؟ قال: وهيب. قال: وما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم فيه وإن إلى أن مات. قلت، هذا الفضيل أو الفضل بن زياد، أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ قال أحمد: بلى، ولكن ما زال لأهل الحديث بعد كلامه ذلك مبغضا، أي أقول نزل عن في أعين أولئك العلماء. قال الإمام أحمد: بلغني أنه أدخل على الأمين الخليفة فلما رآه زحف وجعل يقول والخليفة يا ابن الفاعلة تتكلم في القرآن، وجعل إسماعيل يقول جعلني الله فداك زلة من عالم. يقول الحافظ الذهبي في الميزان: إمامة إسماعيل وثيقة لا نزع فيها، وقد بدت منه هفوة وتاب، فكان ماذا؟ قال: إني أخاف الله أن يكون ذكرنا له من الغيبة. وأما القرآن فقد قال عبد الصمد بن يزيد: سمعت ابن علية يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا على سبيل المثال. لهذا قال رحمة الله عليه شيخ سام تيمية، قال: وكذلك العكس، إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له. قال: فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. قال: فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، وهي أصل من أصول أهل السنة، فإذا علمها فأنكرها بدع. قال: ولا تبدع عائشة رضي الله عنها ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم، وهذا لعدم العلم بها، وهي من المسائل العلمية العقدية الوصول. قال: فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع، بمعنى فهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة في التمييز والتفريق، ومنه أقول اعتذروا لكثير من أئمة الإسلام وعلمائها وعلمائه. يقول أيضا العلامة الألباني في كتابه صلاة التراويح: إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاختصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز زيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع. كلا، قال: فإنه وهم باطل وجهل بالغ. أقول: فإرادة الضلالة والقصد إليها بالقول أو الفعل معتبر في شريعتنا. يقول الإمام ابن القيم في الأعلام: فصل لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ. قال: وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ، وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتها، كما أنه لا بد أن يكون قاصدا للتكلم باللفظ مريدا له، فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارا، وإرادة موجبه ومقتضاه. قال: بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ. قال: فإنه المقصود واللفظ وسيلة. قال: هو قول، يعني هذا هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام. وقال مالك وأحمد في من قال: أنت طالق البتة، وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين، قال: لا يلزمه شيء لأنه لم يرد أن يطلقها. قال: وكذلك قال أصحاب أحمد، وقال أبو حنيفة: من أراد أن يقول كلاما فسبق لسانه فقال: أنت حرة، لم تكن بذلك حرة. وهذا يقول الإمام الشافعي مع شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وكان قدريا، وكان يثني عليه ويقول، أي الإمام الشافعي، ويقول: حدثني من لا أتهم. فكان ثقة عنده في الحديث، وهذا تعديل على الإبهام والجهالة من إمام من أئمة الإسلام. وقد رده العلماء لأن المبهم قد يكون عدلا عندك غير عدل عند غيرك. وقد خالف سائر العلماء الإمام الشافعي رحمة الله عليه، منهم الإمام مالك حين سئل عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أكان ثقة، قال: لا، ولا في دينه، فقد طعن في عدالته وكان متروك الحديث. يقول الحافظ الذهبي في الميزان: والجرح مقدم. ثم مثله أيضا عبد الرحمن بن صالح العتكي الذي كان الإمام الجليل أحمد يعدله ويوثقه، وقد خالفه العلماء وقالوا: شيعي محترق، صنف في مثالب الصحابة رضي الله عنه، منهم أبو داود وابن معين وابن عدي، ويعلق في رد الإمام الشيخ عبيد الجابري على مخالفات الحلبي. يقول الشيخ أحمد بزمول حفظه الله تعالى على معلقا على الأثرين بقولها: الله أكبر، هكذا موقف أهل العلم من خطأ العالم. هذا موقف أهل العلم من خطأ العالم إذا كان من غير قصد أن لا يقبل مع حفظ مكانته. قال: أما أهل الأهواء فيتخذون من خطأ العالم دون قصد سبيلا للطعن فيه وإسقاطه كالحدادية. قال: وطائفة من أهل الأهواء يتخذون من خطأ العالم سبيلا لتسويغ مخالفاتهم كأهل التمييع والتضييع كحال الحلبي وزمرته الذين يدافع عنهم. انتهى كلامه. فالسنة أقول كما قال الحسن البصري بين الغالي والجافي، مع أنني أنبه على أن الإمام أحمد كان يرى رجم من يكتب في مثالب الصحابة رضي الله عنهم. وإلا أقول يا شيخ عبد المجيد وفقك الله، لو قيل فيك حدادي أو بدعت أو بدعوك ولم يأتوا بالبينات الواضحات على ذلك، وإنما قالوا هناك قواعد الحدادية وليست بحدادية، فهذا إذا تناقض. كيف توجد القواعد وترفع أعلامها وتشيد حصونها وتطبق على أرض الواقع ولا تنزل على الأعيان؟ هذا إذا تناقض. ويأتونك بأصل أن من وقع في البدعة لا يحكم عليه بالبدعة، لم ترضى بذلك يقينا، ولم يعجبك قولهم فيك أبدا. خاصة أقول وقد ذكر العلامة ربيع بن هادي المدخلي في مقاله مميزات الحدادية، فذكر من منهج الحدادية، قال قولهم بتبديع كل من وقع في بدعة، فهذا الإطلاق إذن هو من قواعدهم. قال وابن حجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب. قال أيضا وتبديع، هذا من أصولهم أيضا ومن مناهجهم، وتبديع من لا يبدع من وقع في بدعة، وتبديع من لم يبدع من وقع في بدعة وعداوته وحربه. ولا يكفي عندهم، قال أن تقول عند فلان أشعرية مثلا أو أشعري، بل لابد أن تقول مبتدع، وإلا فالحرب والهجران والتبديع والعداوة الشديدة للسلفيين مهما بذلوا من الجهود في الدعوة إلى السلفية والذب عنها، ومهما اجتهدوا في مقاومة البدع والحزبيات والضلالات. ثم أعاد الكرة حفظه الله تعالى مرة أخرى على الشيخ فالح رحمه الله تعالى ومنهجه في مقال له سماه خطورة الحدادية الجديدة وأوجه الشبه بينها وبين الرافضة. وذكر من أوجه الشبه الوجه السادس إسقاطهم لعلماء السنة المعاصرين وتنقصهم لهم ورد أحكامهم القائمة على الأدلة والبراهين وخروجهم عليهم وطعنهم فيهم وفي منهاجهم أو في مناهجهم وأصولهم القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قال والوجه السابع تسترهم ببعض علماء السنة مكرا وكيدا مع بغضهم لهم ومخالفتهم في أصولهم ومنهجهم ومواقفهم، كما يفعل الرافضة في تسترهم بأهل البدع بأهل البيت مع مخالفتهم لهم في منهجهم وأصولهم وبغضهم لأكثرهم. قال لماذا يفعلون هذا؟ قال الجواب ليتمكنوا من إسقاط من يحاربونهم من أهل السنة، وليتمكنوا من الطعن فيهم، ولتشويههم وتشويه أصولهم، وقال ليحققوا أهدافهم في تشتيت أهل المنهج السلفي وضرب بعضهم ببعض. وذكر غير ذلك من أوجه الكثيرة التي ذكرها حفظه الله تعالى. فبعد أقول أن ذكر الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أن المسألة في الحكم على الفرد والجماعة بالبدعة أن يخالف قاعدة كلية وأصلا من أصول الشريعة وقواعدها، قال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. هذه مسألة ثانية. قال فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. أقول كمسائل وأحكام الإمامة التي خالفت فيها فرق الخوارج السابقين واللاحقين أهل السنة والجماعة، يعني فارقوا أهل السنة والجماعة حتى صارت شعارا لهم من مسائل البيعة والسمع والطاعة والإمارة والخروج باللسان والسنان والتكفير باللازم من غير حجة ولا برهان، وجعل توحيد الحاكمية جوهر التوحيد، وغيرها من هذه الجزئيات. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. قال: كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، أي بكثرة الجزئيات المبتدعة. قال: وأما إذا إنما يبدع المرء إما بترك الكلي أو بكثرة الجزئيات. قال: وأما الجزئي فبخلاف ذلك، أي الجزء الواحد الفرد، فلا يحكم به على المرء بالابتداع، وإنما يعد خطأه زلة وفلتة. قال: وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاثة يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون، كما أخرج ذلك ابن المبارك في الزهد وغيره، وصححه الإمام الألباني عليه رحمة الله. قال بعد أن ذكر هذا الأثر، قال: ولكن إذا قرب موقع الزلة، أي كانت خفية قريبة، كما جاء في أثر معاذ رضي الله عنه وهو يبين أن العالم الكبير قد يقول كلمة الضلالة، فأرشد إلى كيفية العلاج فقال: وأحذركم زيغة الحكيم. قال: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم إلى أن قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، وفي رواية: كل متشابه، التي يقال لها ما هذه، أي على وجه الاستغراب. قال: ولا يثنينك ذلك عنه، أي لا تبتعد عنه وابقى والزمه. قال: فإنه لعله أن يراجع، أي يرجع للحق. قال: وتلقى الحق إذا سمعته. قال: فإن على الحق نورا. ثم قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات. لذا أقول: تجد السلف الصالح يميزون بعدل وإنصاف، ويفرقون حال الحكم بالبدعة على المرء، ويقولون مثلا: فلان رمي بالبدعة، أو فلان رمي بالتشيع، وفلان كان يتشيع، ويقول فلان شيعي محترق. فالأولى هذه تدل بصيغتها على خفة بدعته أو عدم ثبوتها حين قالوا رمي ببدعة كذا، والأخيرة تدل بصيغتها على الغلو في بدعة التشيع. كل هذا عباد الله لتعلموا أن السلف إنما وضعوا هذه القواعد لا على وجه التشهي والبغي والانتقام، ولكن على وجه إنزال الأحكام والأسماء على من يستحقها بعلم وتقوى الله جل وعلا. وقد لخص شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي عليه حفظه الله تعالى ما سبق من أقوال العلماء السابقين، فقال: المشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. قال: القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن لحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. قال: فالرافضي يقال له مبتدع، والخارجي يقال له مبتدع، وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. قال القسم الثاني وهو من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة أي بينة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، قال فهذا يبدع، قال وعليه عمل السلف. قال ومثل ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن القدرية فقال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني كما في صحيح مسلم، إلى أن قال والقسم الثالث من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية، قال فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير، قال وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه، قال فإن أصر فيبدع. قال شيخ الإسلام تيمية، يعني ذكر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قال وفعل ما هو بدعة ولم يعلم أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، قال وبسط هذا له موضع آخر. ثم قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى كل حال لا يجوز إطلاق اشتراط إقامة الحجة لأهل البدع عموما ولا نفي ذلك، والأمر كما ذكرت من تقسيم يقصد. قال فنصيحتي لطلاب العلم أن يعتصموا بالكتاب والسنة وأن ينضبطوا بمنهج السلف في كل ناحية من نواحي دينهم وخاصة في باب التكفير والتفسيق والتبديع، قال حتى لا يكثر الجدال والخصام في هذه القضايا. قال وأوصي الشباب السلفي خاصة بأن يجتنبوا الأسباب التي تثير الأضغان والاختلاف والتفرق والأمور التي أبغضها الله وحذر منها، وحذر منها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح، وأن يجتهدوا في إشاعة أسباب المودة والأخوة فيما بينهم، الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالمسألة تعود إلى الفرق بين البدع الظاهرة الكلية من البدع الخفية الجزئية، وإلى كثرة البدع الخفية الجزئية مع مراعاة العناد والاستكبار عن قبول الحق بعد بيانه، وهو دليل إرادته وقصده للضلالة والبدعة، على أن الحديث المستدل به في المسألة في غير محل النزاع في إرادة الحكم على الفاعل لا على الفعل. هذا آخر ما أردت على وجه الاختصار أن أذكره تحت هذه المسألة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي